والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد ساق الحافظ رحمه الله جملة من الأحاديث التي يتبين من خلالها الشروط التي مضى ذكرها لإقامة حد السرقة. فساق رحمه الله الحديث الذي فيه أنه لا قطع في ثمر ولا كثر، وعرفنا أن العلة في ذلك أن الثمر والكثر غالبا لا يكون محروزا، مما يدل على أن الحرز معتبر في إقامة الحد. واليوم إن شاء الله نكمل هذه الأحاديث. نعم. قبل ذلك في حديث أظن.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.
هذا الحديث المروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لا يغرم السارق إذا قطع. هذا الحديث هو من رواية المسور ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف، وفيه علتان. العلة الأولى بأن المسور بن إبراهيم قد قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله: لا يعرف حاله، وهو منكر الحديث، بمعنى أنه مجهول الحال. ثم العلة الثانية بأنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، المسور ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. هذا المسور ابن إبراهيم لم يسمع من جده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، فيكون في السند انقطاع. ثم إن هذا الحديث معلول من جهة المتن كذلك. لماذا؟ لأن السرقة فيها ثلاث مصائب عظام. المصيبة الأولى الاعتداء على هذا المسلم الذي سرق ماله، ترويعه في نفسه، وأيضا رزقه في ماله، وإدخال الحزن عليه. ثم الجهة الثانية بأن السرقة مؤدية لاختلال الأمن، إنسان لا يأمن على ماله، لا يأمن على متاعه، ولربما أيضا السارق يستخدم القوة، ربما يستخدم سلاحا ونحو ذلك، فيؤدي إلى اختلال الأمن في مجتمع المسلمين. ثم المصيبة الثالثة معصية الله جل جلاله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ربنا سبحانه قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل سرقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فهذا الإنسان قد أخذ هذا المال حراما من وجه لا يحل له. فها هنا هذه السرقة فيها حقان، حق لله جل جلاله، وهذا الحق إنما يسقط بإقامة الحد أو بالتوبة، ثم الحق الثاني حق المخلوق الذي هو صاحب المال. فهذا الحديث فيه أنه لا يغرم السارق إذا قطع، بأنه إذا قطع فإنه لا يغرم المال الذي سرقه. نفترض بأن إنسانا سرق من آخر مثلا مليون دولار ثم بعد ذلك قطع، هذا المسروق منه ما استفاد شيئا بهذا القطع، فإنه أحب إلى نفسه أن يرجع إليه، أن يرجع إليه ماله. ولذلك نقول الحديث من جهة المتن معلول، لأنه مخالف لقواعد الشريعة، قواعد الشريعة التي تقول بأنه إذا اجتمع حقان والجهة منفكة بينهما فإنه لا تلازم. مثال ذلك، الإنسان إذا قتل خطأ فإن عليه حقين، حق أولياء الدم بالدية، وحق الله عز وجل به الكفارة التي هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين. سقوط أحد الحقين لا يلزم منه سقوط الآخر، يعني لو أن أولياء الدم قد عفوا فإنه لا يلزم من ذلك سقوط الصيام، لو أن أولياء الدم قد استوفوا حقهم فأخذوا الدية لا يلزم من ذلك أيضا سقوط الصيام. ومثله أيضا لو أنه سقط عنه الصيام لكونه مريضا مثلا فإنه لا يسقط حق أولياء الدم. ولذلك نجد العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو لسفيان الثوري وأبي حنيفة بأنه لا يجتمع غرم وقطع، فإذا غرم قبل القطع سقط القطع، وإذا قطع قبل الغرم فإنه يسقط الغرم. هذا قال به أبو حنيفة وسفيان الثوري أخذا بهذا الحديث. المذهب الثاني قال به الليث بن سعد والشافعي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل بوجوب الحقين، وأنه لا يسقط أحدهما الآخر، وذلك لانفكاك الجهة أولا ثم لضعف الحديث ثانيا. هذا الحديث كما سبق معنا الكلام ضعيف، وفيه علتان، بأن راويه المسور ابن إبراهيم مجهول الحال، ثم إنه لم يسمع من جده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، ففي السند انقطاع. ولذلك ذهب هؤلاء الأئمة الكبار الشافعي والليث بن سعد من قبله ثم إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل إلى أن سقوط أحد الحقين لا يلزم منه سقوط الآخر. وأما المذهب الثالث فهو لمالك رحمه الله، التفريق بين الموسر والمعسر، التفريق بين الموسر والمعسر، فإذا كان السارق موسرا فإنه يرد العين المسروقة إذا كانت قائمة، أو يضمن قيمتها إذا كانت مستهلكة. إذا كانت العين المسروقة قائمة بحالها، سرق ذهبا مثلا أو سرق سيارة وهي موجودة بحالها، لا بد من ردها، لا تبرأ ذمته إلا بذلك. وإذا كانت قد تلفت أو استهلكت ذهبت عينها فإنه يضمن قيمتها. ويسقط عنه ذلك إن كان معسرا. الإمام مالك رحمه الله يفرق بين الموسر والمعسر فيوجب الضمان على الموسر دون المعسر. فهذه مذاهب يعني ثلاثة في هذه المسألة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثور المعلق فقال: من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه، من خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجليل فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد رواه عن عمرو بن شعيب جماعة فيهم محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان والوليد بن كثير وعبيد الله بن الأخنس وغيرهم. وهذا الحديث قد حسنه الترمذي رحمه الله وقد صححه ابن حبان كما ذكر الحافظ رحمة الله على الجميع. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق، أي المعلق في رؤوس النخل لم يقطع. سئل عن التمر المعلق أي معلق على رؤوس النخل لم يقطع، فقال عليه الصلاة والسلام: من أصاب بفيه من ذي حاجة. ذو الحاجة هو المضطر والفقير والجائع ونحوهم. من أصاب بفيه من ذي حاجة فلا شيء عليه. ومن اتخذ خبنة، الخبنة هي طرف الثوب ومعطف الإزار، أو يمكن الآن أن نطلقه على ما نسميه في لساننا بالجيب أو الجيوب. ومن اتخذ خبنة فعليه غرامة مثليه والنكال. عليه غرامة مثليه والنكال، أليس كذلك؟ والعقوبة. نعم، في رواية الإمام أحمد رحمه الله: فعليه غرامة مثليه وضربا ونكالا. يعني ينظر في هذا الإنسان إذا كان قد خرج بقبضة فإنه يغرم قيمة قبضتين وبعد ذلك ينكل به. ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، الجرين هو المكان الذي يجفف فيه التمر مما يسمى بيدرا، أو مربدا، أو غير ذلك من الأسماء. ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن، المجن مضى معنا الكلام بأنه اسم آلة، وهو ما يتخذ للوقاية من الضربات مما يسمى الدرجة، أو قد يسمى القميص الواقي أو غير ذلك مما يحذر به المرء مما ينزل به في الحروب ونحوها. ومن خرج بشيء منه فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ساقه الحافظ رحمه الله من أجل أن يبين اشتراط الحرز لإقامة الحد. كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ميز للآكل من التمر ميز بين أحوال ثلاثة، ميز بين أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن إنسانا يأكل ويذهب، يأكل بفيه، وهذا الإنسان ذو حاجة، من أصاب بفيه من ذي حاجة فلا شيء عليه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إنسان ما اكتفى بأن يأكل، وإنما حمل معه، اتخذ خبنة، بمعنى أنه جمع ثوبه فحمل فيه، أو أنه وضع في جيوبه، أو أنه كان يحمل معه إناء أو غير ذلك. فهذا الصنف الثاني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يجمع له بين العقوبة المالية والعقوبة البدنية، فإنه يغرم قيمة مثليه ثم بعد ذلك يعاقب. هذه العقوبة جاء تفسيرها بأنها ضرب ونكال، ضرب ونكال. طيب، الحالة الثالثة بأنه أخذ من الحرز، من الجرين، من أخذ من ذلك التمر بعد أن يؤويه الجرين، والجرين هو ما يتخذ لحرز التمر عادة. تعرفون أيها الإخوان بأن الحرز يختلف باختلاف الأموال، ويختلف باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف السلطان، فكل مال حرزه بحسبه، فالغنم حرزها مراحها، والأموال حرزها خزنتها أو درجها أو محفظتها ونحو ذلك، والسيارة حرزها أن تكون مغلقة أبوابها، ويختلف ذلك أيضا باختلاف السلطان، فربما يكون السلطان قويا شديدا يهابه الناس فيكتفون بالحرز اليسير، وربما يكون السلطان متراخيا متهاونا فيحتاج الناس إلى مزيد من الاحتياط. ولذلك يقول علماؤنا حرز المال يختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان. فهذا الإنسان الذي خرج بالتمر من حرزه، هذا التمر يقوم، يقوم، فإذا بلغ ثمن المجن الذي هو 3 دراهم أو ربع دينار ذهبا فإنه يقطع. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين هذه الأحوال الثلاث. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الأصل تحريم مال المسلم، كل ماله، سواء كان هذا المال نقدا أو كان زرعا أو كان متاعا أو كان عقارا، كل المسلم على المسلم حرام. ثم الفائدة الثانية أن الآكل من التمر لا شيء عليه، بشرط أن يكون ذا حاجة أو يأذن له صاحب البستان، أو أن يأذن له صاحب البستان، يعني أحيانا ربما يكون الإنسان غنيا ليس محتاجا، ولكن خرجوا في رحلة مثلا لبستان لمزرعة، فيقول لهم صاحب البستان مرحبا بكم وهي حل لكم، كلوا من ثمرها ما شئتم. فهذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة بأن جواز التعزير بأخذ المال، جواز التعزير بأخذ المال، نقصد بذلك العقوبة المالية، وقد توسع فيها عمر رضي الله عنه، العقوبة المالية، وهذا موافق لحكمة الشرع، فإن بعض الناس لا يوجعه الضرب ولا يوجعه الحبس بقدر ما يوجعه أخذ المال. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا جواز الجمع بين العقوبة البدنية والمالية، جواز الجمع بين العقوبة البدنية والمالية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليه غرامة مثليه والنكال، أو عليه الغرامة والعقوبة، أو عليه الغرامة وضربا ونكالا. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين العقوبة البدنية والعقوبة المالية، العقوبة البدنية والعقوبة المالية، كما مضى معنا في الحديث السابق، فإن السارق يجمع له بين العقوبة البدنية بقطع اليد وبين العقوبة المالية برد المسروق، فلا يحل له الانتفاع به. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث حكمة الشارع في التفريق بين الأحوال، حكمة الشارع في التفريق بين الأحوال، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكما واحدا مضطردا في سائر الأحوال، بل ميز بين من أكل بفيه وهو ذو حاجة، وبين من اتخذ خبنة وهذا الذي اتخذه لم يبلغ نصابا أو كان من غير حرزه، ثم من أخذ من الحرز وقد بلغ المأخوذ نصابا، فأوجب في هذا النوع الأخير القطع. وأيضا من فوائد هذا الحديث اشتراط الحرز لإقامة الحد، اشتراط الحرز لإقامة الحد. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وعلى هذا أئمة الفتوى من أهل الأمصار وأتباعهم، وعلى هذا أئمة الفتوى من أهل الأمصار وأتباعهم، أي أتباع أئمة الفتوى. نعم. صفوان ابن أمية ابن خلف رضي الله عنه، أبوه أمية ابن خلف شيطان من شياطين الإنس، وهو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعظم طحنه في يده ثم نفخه وقال له: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ فقال له: يحييها ويبعثك ويدخلك النار. وأنزل قوله جل جلاله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وقد قتل يوم بدر، قتله بلال بن رباح رضي الله عنه ومن معه، لأنه كان يعذب بلالا على الإسلام، وقد أثنى أبو بكر رضي الله عنه على صنيع بلال فقال له: هنيئا زادك الرحمن خيرا، فقد أدركت ثأرك يا بلال، فلا نكسا وجدت ولا جبانا، غداة تنوش كالأسل الطوال، إذا هاب الرجال صنعت صمت أنت حتى تخوض ما هاب الرجال، إلى آخر ما قال. فصفوان هذا كان كارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاول أن يقاوم يوم الفتح في مكان يقال له الخندمة، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في كتيبة من المسلمين، فحصدوهم حصدا، ففر صفوان من مكة هاربا، وكان من النفر الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم بأنهم لا بد أن يقتلوا، مثل ما أهدر دم عكرمة ابن أبي جهل وهبار ابن الأسود وهند بنت عتبة وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة فجاء صهره عمير ابن وهب الجمحي. عمير ابن وهب الجمحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أمانا لصفوان، فأعطاه الأمان شهرين، وطلب منه أمارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عمامته. فلحق عمير بن وهب بصفوان وهو هارب من مكة خارجا منها، فقال له: يا صفوان، جئتك من عند خير الناس وأبر الناس وأطيب الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنك. فرجع صفوان إلى مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انزل أبا وهب، يعني انزل من فرسك. فقال له: يا محمد، زعم رسولك أنك قد أمنتني شهرين. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل أربعة، يعني زاده شهرين. ثم لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة حنين بعد الفتح بخمسة عشر يوما، استعار من صفوان دروعا. صفوان كان عنده دروع، فاستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم 400. فقال له: أغصبا يا محمد؟ فقال: لا، بل عارية مستردة، يعني هذه نستعملها ثم نردها إليك. وخرج صفوان مع المسلمين كافرا، خرج إلى حنين كافرا. ولما حصلت الهزيمة في أول الأمر كما قال ربنا: ثم وليتم مدبرين، بعض الناس قال: بطل السحر اليوم. فقال له صفوان: اسكت، فض الله فاك، فلا أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ثقيف، يعني أنا أفضل لي أنه يكون الحاكم علينا رجل من قريش ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم الذي لا نؤمن به ولا نحبه. المهم، لما انقضت الغزوة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، أعطى صفوان 100 من الإبل، ثم رد إليه دروعه، وكان بعضها قد تلف، فعرض عليه الضمان، ضمان تلك الدروع التي تلفت. فقال له صفوان: لا، بل أنا اليوم في الإسلام أرغب، يعني أنا ما أريد ثمن هذه الدروع وأنا أرغب في الإسلام، يعني دخلت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وشرح الله للإسلام صدره. صفوان بن أمية بعدما أسلم كان نائما. أين كان نائما؟ اختلفت الروايات، بعضها أنه كان نائما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعضها أنه كان نائما في المسجد الحرام، في بعضها أنه كان في البطحاء. وهذا الاختلاف لا يضر، هذا الاختلاف في متن الحديث لا يضر. لماذا؟ لأنه لا تأثير له في الحكم، مثل ما مر معنا في كتاب البيوع اختلافهم في ثمن بعير جابر الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثمن البعير كم كان؟ ما يضر، هذا الاضطراب في رواية الحديث غير مؤثرة في صحته. صفوان أين كان نائما؟ الله أعلم. من كان نائما وتحت رأسه رداؤه، فجاء إنسان فجذب، يعني هذا الرداء يريد أن يسرقه، فصفوان رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قوم ذلك الرداء فبلغ نصابا فأمر به قطعه. فصفوان قال: وهبته له يا رسول الله. فقال: هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ فعندنا في هذا الحديث مسألتان: المسألة الأولى اشتراط الحرز. الآن قبل قليل قلت لكم الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان. حرز القميص، حرز الوسادة أن يجعلها الإنسان تحت رأسه، ولذلك قال العلماء: لو مالت عنه رأسه فصار غير تحتها فإنه غير محروز، من سرقه في تلك الحال فلا قطع عليه. أما ما دام الرأس فوق القميص فهذا حرزه. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الشفاعة في الحد. الشفاعة في الحد أيها الإخوان تجوز قبل أن تبلغ السلطان، قبل أن تبلغ السلطان. تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني فقد وجب. وفي اللفظ الآخر تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت السلطان فلا عفى الله عنه إن عفا. ولذلك الإنسان أمسك لصا في بيته وقد حمل بعض المال، أو أنه خرج من البيت فلحق به واستغاث بالجيران فأمسكوه، يجوز في تلك الحال أن يعفو عنه. هو ما يريد أن يعفو عنه وأصر وأخذه ويريد يذهب به إلى السلطة المسؤولة، فتدخل بعض الناس شافعا وقال له يعني أنا يعني أضمن لك بأن لا يرجع إلى مثل هذا ونحو ذلك من الكلام، وذكره بقول ربنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أيضا هذه شفاعة حسنة. أما إذا بلغت السلطان فالشفاعة هاهنا ممنوعة. طيب، السلطان في ذلك الوقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في زماننا فالسلطان قد تعدد، صحيح؟ بمعنى أن السارق إذا أمسك به فإنه ما يذهب به إلى الحاكم، وإنما عندنا مراحل. المرحلة الأولى بأنك تذهب به إلى الشرطة، صح ولا لا؟ من أجل حبسه وحفظه. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التحقيق الذي تقوم به النيابة، يعرض على النيابة. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي المحكمة بأن يعرض على القاضي. ثم تأتي المرحلة الرابعة التي هي التنفيذ. فأي هذه المراحل يعتبر السلطان؟ أنتم معي؟ ما رأيكم؟ القاضي؟ ما خلاص المحكمة يا هو القاضي. الشرطة؟ نعم، هو أيها الإخوان الذي يظهر والله أعلم بأن المقصود القاضي، المقصود القاضي، لأن هذا القاضي هو الذي يحكم. ليست الشرطة مخولة بأن تصدر حكما، وإنما هي مسألة إجرائية، ولا النيابة مخولة بإصدار الحكم، وإنما هي أيضا إجرائية. وإنما الذي يصدر الحكم بالقطع ونحوه هو من؟ القاضي. ولذلك في تينك المرحلتين فإنه يجوز الشفاعة. هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تعالى. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق يا رسول الله، قال اقطعوه، فقطع. ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه، فذكر مثله. ثم جيء الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة، ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.
نعم، هذا الحديث الحارث ابن حاطب أيها الإخوان فيه بأن هذا السارق قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال اقطعوه. فلما سرق ثانية قال اقتلوه، فقيل له إنه سرق فقال اقطعوه. لما كان في زمان أبي بكر رضي الله عنه سرق في المرة الثالثة، ثم سرق في الرابعة، ثم سرق وقطعت قوائمه الأربعة، يعني أطرافه الأربعة، قطعت يمناه، ثم في الثانية رجله اليسرى، ثم في الثالثة يده اليسرى، ثم في الرابعة رجله اليمنى. فلما سرق في الخامسة قال أبو بكر: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بك حين أمر بقتلك. فدفعه إلى جماعة من الناس فيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فقتلوه. وهذا الحديث من ناحية الإسناد ما يثبت، فإن في رواته مصعب بن ثابت وحديثه منكر. وقد مر معنا بأن الدم المسلم لا يحل إلا في ثلاثة أحوال: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق له الجماعة. وبعد ذلك هناك مسائل يعني فيها خلاف، كقتل من عمل عمل قوم لوط، قتل من وقع على بهيمة، قتل من وقع على ذات محرم. وهذه المسألة السارق في الخامسة، ومسألة الشارب في المرة الرابعة يعني بعدما جلد ثلاثا في المرة الرابعة هل يقتل أم لا. ولا يكاد يوجد قائل بهذه المسألة بأن السارق يقتل فيه الخامسة، ولا يكاد يوجد قائل الآن بأن الشارب يقتل فيه الرابعة. ويدل على ذلك بأن الصحابي الذي كان اسمه عبد الله ويدعى حمارا قد جلد في الخمر مرارا. فمن ناحية السند هذا الحديث لا يثبت، ومن ناحية القول لا يكاد يوجد قائل به. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في من تكررت منه السرقة بعد إجماعهم على أن الشروط إذا توافرت في السرقة الأولى فإنه تقطع يمينه من مفصل الكف، هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن الخلاف بعد ذلك فيما يكون بعد المرة الأولى، فبعض أهل العلم قالوا يحبس ويضرب، وهذا الذي أخذ به القانون الجنائي عندنا بأنه يقطع في المرة الأولى ثم بعد ذلك يلجأ إلى التعزير. وبعض العلماء قالوا بل في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم. في المرة الأولى قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم. طيب في المرة الثالثة أيضا الاختلاف حصل، و قد كان في زمان علي رضي الله عنه رجل سرق مرتين، فلما جيء به في المرة الثالثة قال علي لأصحابه: ما ترون في هذا؟ فقالوا: اقطع يده اليسرى. فقال رضي الله عنه: بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يقضي حاجته؟ ثم رده إلى الحبس ثم أعاده واستشارهم فقالوا اقطعه. فضربه علي رضي الله عنه ضربا شديدا ثم أطلقه وقال: إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يتمسح بها أو رجلا يمشي عليها. يعني علي رضي الله عنه كان يرى بأنه في المرة الأولى تقطع يمناه من مفصل الكف، وفي المرة الثانية تقطع يسرى من مفصل القدم، خلاص هذه هي النهاية. وكما ذكرت لكم بعض العلماء يرى بأنه يكتفى بالقطع في المرة الأولى وما سوى ذلك يكون تعزيرا. وبعضكم قد يستغرب من أنه إذا قطع في المرة الأولى هل يسرق ثانية؟ نقول سبحان الله، بعض الناس السرقة تخالط دمه فلا يستطيع التخلي عنها. حتى يعني ذكر صاحب أضواء البيان رحمه الله بأن إنسانا يعني اعتاد السرقة واشترى من سرقاته تلك بستانا، مزرعة كبيرة كان فيها من الثمار الشيء الكثير، ومع ذلك استمر في السرقة حتى إذا كبرت سنه ورق عظمه وما عاد يستطيع مواصلة السرقة، أرسل غلاما له يوما قال له اذهب فاسرق لي من بستان فلان. فهذا الغلام ما سرق له، إنما جاءه ببعض الثمر من بستانه هو، فقضم قضمة من ذلك الثمر ثم لفظها، فقال له الغلام ما لك؟ قال له لا أجد فيها حلاوة السرقة، الطعم طعم السرقة ما فيها. فبعض الناس، وهذا موجود إلى الآن، بعض الناس قد يكون غنيا لكن نسأل الله العافية يده يعني خفيفة، وهذا مرض معروف، مرض معروف، بعض الناس ما يستطيع أن يمتنع من السرقة. وهذا هو آخر الأحاديث في كتاب السرقة، وابتداء من درس الغد ننتقل إلى الكلام عن حد الشارب الذي يشرب المسكر، ما هي عقوبته، وأسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أطعمنا حلالا واستعملنا صالحين، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وأرزاقنا من الحرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم أعنا على دنيانا بالميسرة وعلى آخرتنا بالمغفرة. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان وأيدينا من الخير وجوارحنا من الطاعة وأجسادنا من الصحة، وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.